باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين آمين. قد جزنا في الماء والنار، وأخرجتنا إلى الراحة، جزنا في الماء والنار وأخرجتنا إلى الراحة. ما أكثر انطباق هذا المزمور الذي سمعناه الآن والذي اختير ليكون مقدمة ورباطا بالإنجيل المقدس. ما أشد ارتباط معاني هذا المزمور بهذا اليوم 21 من شهر طوبة الذي فيه تعيد كنيستنا المقدسة بانتقال العذراء الطاهرة مريم بروحها إلى الأخدار السمائية؟ قد جزنا في الماء والنار وأخرجتنا إلى الراحة. ليس عاديا أن ينظر الإنسان إلى سيرة العذراء مريم، فإنها على الرغم من تقواها وقداسة سيرتها وشهادة السماء عنها أنها ممتلئة النعمة، وأن لها مجدا من الداخل، وأن نساء كثيرات نلن فضلا أما هي ففاقت عليهن جميعا، وعلى الرغم من أنها شرفت بأن صارت للمسيح النازل من السماء سماء ثانية ومركبة كروبيمية جلس عليها، على الرغم من هذا الشرف وهذه الكرامة التي رأتها أليصابات المرأة العجوز فحسبت نفسها أنها ليست أهلا لأن تسمع صوت كلامها، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ نقول على الرغم من هذا كله فعجيب أن نرى هذه الطاهرة المقدسة عانت في حياتها آلاما مبرحة، عاشت حياة كلها ضيق، لم تجد راحة، بل جازت في نار بعد نار، ومن ألم بعد ألم. هل كان يسيرا على طفلة تتيتم في طفولتها؟ فيموت أبوها وهي في السادسة من عمرها، وتموت أمها وهي في الثامنة من عمرها، وتعيش في الهيكل على صدقات المحسنين، وحينما تبلغ الثانية عشرة من عمرها يحار الكهنة في أمرها، من هذا الذي يتولى أمرها؟ وكأنها من سقط المتاع، ليس لها أحد من أقربائها يهتم بها أو يرعاها، ولما رأت السماء أن تكون في كنف رجل، كان هذا الرجل في مثل سن جدها، فتاة عذراء في الثانية عشرة من عمرها تتزوج برجل شيخ، فتكون له كأنها بمثابة ابنة أو حفيدة، وحينما يأتيها الملاك ويبشرها بالحبل المقدس، يشاء الله أن يصدر الإمبراطور أغسطس قيصر أمرا بالاكتتاب، وأن يكتتب كل إنسان في مدينته أو قريته التي ولد فيها. فكان على مريم وقد اكتمل حملها وأشرفت على الوضع أن تذهب في هذا الوقت وهي في أشد حالات التعب، كان لابد أن تذهب إلى بيت لحم، ولما كان الأمر عاما وفي مثل هذه الأوقات يكون الزحام على أشده، فالعذراء على الرغم من أنها حاملة برب المجد في أحشائها، لم يشأ الرب لها أن تجد حتى في هذا الأمر راحة، لم تجد لها مكانا، لم تجد أحدا يضيفها، فدخلت في الخان في مكان حقير، وحتى في الخان لم تجد لها مكانا، وجاءت ساعة المخاض فلم تجد مكانا تضع فيه وليدها، فوضعته في مزود البقر. أرجو أن لا نمر ببساطة على هذه الأحداث. أرجو أن يتأملها كل واحد منكم ويضع نفسه في هذا الوضع ليرى كم تكون حالته وكم يكون تذمره. واحدة، لا ذنب لها في هذا الحمل. طيب وليه؟ ليه ربنا يسمح بأن يحدث الاكتتاب في هذا الوقت؟ ولماذا يسمح بأن تضيق أمام العذراء السبل فلا تجد مكانا؟ ولماذا لا يهيئ الرب لها راحة إكراما لابنها في أحشائها وإكراما لها وهي امرأة قديسة؟ لماذا؟ لماذا تضيق عليها الطرق هكذا؟ لو كان أي واحد مننا ما كانش يعترض. كان كل واحد يقول أمثال هؤلاء الأبرار تتهيأ أمامهم الطرق والرب يعد أمامهم الطريق، فلماذا تعامل العذراء هذه المعاملة؟ ولماذا لا يستقر بها الأمر حتى تضطر إلى أن تخرج ليلا هاربة بوليدها إلى أرض مصر مطرودة وتعيش شريدة؟ يزعجها الخوف من هيرودس الذي أرسل وراء العائلة المقدسة 10 جواسيس يراقبونها في كل مكان ليقبضوا عليه حتى يمكنه أن يقبض على المسيح ويقتله. ولا نريد أن نطيل الحديث، إنما يمكنكم بالمخيلة أن تتصوروا هذه الرحلة الطويلة وما عانته العذراء في هذه الرحلة من صنوف التشريد والاضطهاد. وفي كل مكان ذهبت إليه وكانت تتحطم الأوثان أمام رب المجد يسوع المسيح، كان الكهنة الوثنيون والشعب يخرجون وراء هذه المرأة ووليدها ليضربوهم ويطردوهم ويشتموهم ويهينوهم. وهكذا من مكان إلى مكان نحو من 3.5 سنوات قضتها العائلة المقدسة في مصر لا استقرار. لم تستقر، لم تجد راحة، لا تكاد تبقى في المكان 4 أيام حتى تطرد إلى مكان آخر. وليس لهم موئل، ليس لهم كيف يأخذون طعاما، كانت تطرق الأبواب تسأل خبزا لها ولوليدها، وكانت تعرض أن تخدم كخادمة حتى تأكل خبزها بعرق جبينها، كم من مرة ضاقت بها السبل فلم تجد كأس ماء لولا أنه من وقت إلى آخر كان المسيح له المجد يخط بإصبعه على الأرض فينفجر نبع كالنبع الذي انفجر في المطرية وفي مسترد وفي بعض بلاد الشرقية. إنما لماذا هذا كله؟ لماذا هذه الآلام؟ وأخيرا رجعت العائلة المقدسة بعد أن عانت ما عانت من مشاعر الألم والاضطهاد والتشريد والضرب والإهانة والتعذيب، رجعت إلى الأرض المقدسة. وهناك في الناصرة عاشت عيشة متواضعة، عيشة أسرة فقيرة يرعاهم عامل نجار عجوز هو يوسف، ومع ذلك لم تطل حياته طويلا، فمات يوسف وكان على المسيح وهو شاب أو صبي أن يواصل المسيرة وأن يعمل أيضا نجارا. كان في قدرته وبسلطانه أن لا يضطر إلى هذه المهنة، ولكنه لم يستخدم أبدا سلطان لاهوته لشيء يعود عليه ماديا أو جسميا، وإنما أراد أن يشاركنا ويشارك أفقر الفقراء أساليب الضنك والضيق والعوز والعمل والكفاح والنضال من أجل لقمة العيش، كما يعانيها أي إنسان في هذا الوجود. كأن المسيح لا يملك شيئا، وفعلا جعل نفسه في هذا الوضع، حتى لقد قال مرة: إن للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له مكان يسند إليه رأسه. وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة لرب المجد يسوع المسيح، فكم كان الوضع بالنسبة للعذراء مريم؟ إنها عانت معه، عانت معه هذه الظروف القاسية، عانت معه الفقر، لم تستفد شيئا ماديا من وضعها كوالدة الإله، لم تستفد شيئا، بل على العكس عانت الكثير من الظلم والاضطهاد والذل الذي عاناه المسيح بمقاومة الشيطان وكل جنوده. عانت معه وتألمت معه، جزن في الماء والنار، جازت معه في الماء والنار. وهذه عبارة جاء بعضها في نبوءة سمعان الشيخ الذي لما رأى المسيح طفلا على ذراعيها في 40 يوما من بعد ميلاده قال لها: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. نعم، جاز في نفسها السيف، لا سيف ولا اضطهاد واحد، بل اضطهادات كثيرة. ولعل أعظم تلك السيوف ألما هو تعليق ابنها مظلوما محكوما عليه ظلما وعدوانا وشرا وحسدا، محكوما عليه أن يكون رئيس المجرمين، يعلق بين اثنين من المجرمين، ولا بد أن العذراء كانت في طريق الآلام وفي طريق الصليب، ورأت ابنها وحبيبها وعائلها وعمودها وملاذها وملجأها الذي لا تعرف أحدا سواه هكذا حاملا الصليب وعلى رأسه إكليل من شوك ويتصبب الدم والعرق من كل جسمه ويسقط تحت الصليب ثلاث مرات، يسقط تحت الصليب بالمعاناة ومن شدة الضعف، ضعف الجسد، ومع هذا كله لا يشفق أحد عليه، وإنما يضرب ويجلد ليحمل الصليب مرة أخرى. كل هذا تراه العذراء، وترى أن كل هذه الطرقات على جسمها هي، على وجهها، هذه الطعنات في قلبها، وبعد ذلك تراه يدق في يديه المسامير وتدق في قدمه. كم كانت العذراء في قمة الألم وترى هذا المسمار ليس في جسد ابنها وحده، إنما فيها هي أيضا. ثم تراه مرفوعا على الصليب في صورة الألم الممض، تراه معلقا، وتراه ايضا يموت، وتراه يعطيها وصية، وصية الوداع، ان تتخذ من يوحنا ابنا لها، وأن يتخذ يوحنا منها أما له. كل هذا تأملوه، وتأملوا مشاعر الأم في أقسى حالات الآلام. ثم ماذا يقول شعورها من جهة مصيرها هي، إذا كان هذا هو مصير المسيح ابنها، فكيف يكون مصيرها من بعده؟ وماذا ستعاني من اليهود وليس لها أحد غيره؟ كيف عاشت العذراء هذه الأيام الأليمة، وكيف رأته يموت على الصليب؟ وكيف رأته أيضا. يطعن يطعن في جنبه، يطعنه قائد المئة المشرف على عملية الصليب ليتأكد من حقيقة موته. كم كانت هذه الطعنة في قلبها. ثم أنزلوه من على الصليب ووضعوه في القبر، وقبرت معه آمالها وأحلامها وهي بشرية، ربما لم تكن تدرك تماما أن وراء الموت القيامة، ولكن تأملوها في كل هذه الأحوال وتأملوا نفسيتها. وليضع كل منا نفسه في هذا الوضع ليرى كم عانت العذراء، ثم ماذا عانت في الثلاثة الأيام قبل القيامة وبعد القيامة. لا شك أنها انتعشت وارتفعت معنوياتها وشعرت أن آلامها قد تبدلت إلى مجد، لأن ابنها قد قهر الموت وانتصر على الموت وأصبح إله القيامة. ولكن بعد قيامته وبعد صعوده إلى السماء بدأت سلسلة جديدة من الآلام، لأنها البقية الباقية التي تذكر اليهود بالمسيح، المسيح الذي أتعبهم وأقض مضاجعهم، المسيح الذي ضايقهم والذي حاربوه وأخيرا لم يقدروا عليه، قام من بين الأموات وصعد إلى السماء، وأتباعه ينتشرون في كل مكان يكرزون باسمه، هو نفسه غير موجود أمامه، ولكن العذراء موجودة. يمكنكم أن تتصوروا كم صبوا عليها، كم صبوا عليها اضطهادات ومظالم ومتاعب وضيقات كثيرة. وهي هذه المرأة الغضة الرقيقة التي إذا عانى التلاميذ وهم رجال ما عانوا، لكن العذراء كانت آلامها أعظم. كانوا في حياة المسيح يتهمونها بأنها عاهرة، ولا زال اليهود الأغبياء حتى يومنا هذا يقولون عن العذراء هذا الكلام. كل هذا ضعوه في أذهانكم، ضعوه في اعتباركم لتتحققوا أن العذراء على الرغم من كرامتها وعلى الرغم من مجدها وعلى الرغم من تقواها وعلى الرغم من النعمة التي فيها وعلى الرغم من أنها صارت أما لله، على الرغم من هذا كله، هذا كله لم يعفها أبدا من نصيبها في الآلام، بل كان هذا كله سببا في أن آلامها تكون أعظم من آلام أي امرأة أو أي إنسان آخر، لأنها صارت هي هذه الإنسان المسؤولة عن هذه الجريمة. في عرف اليهود، وكانت العذراء تذهب إلى قبر ابنها وهناك تصلي، ورأى اليهود أن في هذه حتى هذه العملية الهادئة إزعاجا لهم، فأرادوا أن يمنعوها، وظلت المضايقات كثيرة حتى تنهدت العذراء وطلبت من المسيح أن يضع حدا لحياتها وأن يريحها، وقد استجاب المسيح صلاتها وأرسل لها الملاك جبرائيل يبشرها باستجابة دعائها وأن أيامها قد قاربت على الانتهاء وأنها ستصعد روحها إلى السماء لتنعم هناك بالفردوس. وبر المسيح بوعده، وكان الرسل يعلمون بالوقت الذي حدده المسيح لهذا الحدث الهام، واجتمع الرسل واجتمع عذارى جبل الزيتون وهم صويحبات العذراء الذين اتخذوها رائدة لهن وقائدة لهن في البتولية والحياة العذراوية النقية الطاهرة المقدسة. اجتمع هؤلاء وأولئك حول سرير العذراء وهي مريضة مرضا خفيفا ينذر بنهاية حياتها، وبغتة يظهر نور عظيم، وإذا بالمسيح نفسه في مجده ومعه ملائكته ورؤساء ملائكته يتجلى في المكان، ويظهر المسيح ويطيب العذراء مريم، يطيب قلبها بانتهاء آلامها، ويتسلم بيده الطاهرة روحها ويعطيها لرئيس الملائكة ميخائيل، ويصعد هو إلى السماء محفوفا بالملائكة ورؤساء الملائكة، فتصعد روح العذراء إلى السماء في مكان الكرامة. وأوصى المسيح الرسل بأن يكفنوا جسدها بما يليق، وأن يدفنوها في الجسمانية القريبة من بستان جسيماني الذي شهد صراع المسيح وآلامه في ليلة آلامه. وخرج الرسل بالتابوت وفيه هذا الكنز الثمين جسد سيدتهم وملكتهم. ولكن اليهود الذين ضايقوها كل حياتهم لما عرفوا انها ماتت لم يهن عليه ان تدفن دفن انسان عادي، بل تجمهروا وارادوا ان يختطفوا الجثة وان يطرحوها على الجبال وان يحرقوها بالنار. وبلغت الحماسة بواحد من هؤلاء انه امسك بالتابوت وهو خارج محمولا على ايدي وعلى رؤوس الرسل القديسين. بلغت الحماقة والحماسة بهذا الانسان انه مد يديه ليختطف التابوت، ولكن ملاك الله ضربه بسيفه فانقطعت يداه وانفصلت من جسمه. فصرخ من قسوة الألم وقال: أنا المسكين، أنا الشرير، أنا المفلوج الذي كنت متروكا مريضا 38 عاما والمسيح شفاني. وقال لي: ها أنت قد عفيت فلا تعد إلى الخطيئة من جديد لئلا يصيبك ما هو أسوأ، وقد عدت إلى ما هو أسوأ، اغفروا لي، سامحوني، صلوا من أجلي. وتقدم الرسل وصلوا من أجله واستشفعوا بالعذراء مريم وبدالتها، وتقدم القديس بطرس وألصق جسم الرجل بيديه فرجعت يداه إلى وضعها الأول من جسمه. كان هذا الرجل هو ثوفينا كما يحدثنا البابا كيرلس الأول عمود الإيمان، الرجل المفلوج. لاحظوا ان المسيح لما شفاه ما قالوش مغفورة لك خطاياك زي ما قال للمفلوج الثاني، لانه عارفه، بل قال له: ها انت قد عفيت فلا تعد الى الخطيئة من جديد لئلا يصيبك ما هو اسوأ، وقد اصابه ما هو اسوأ، عاد الى الخطيئة. هذا هو الرجل الذي تعرض للعذراء مريم ولجثمانها ليمنع الجثمان من الدفن. واخيرا تمكن الرسل من حمل جسد العذراء ودفنوها في الجثمانية، وظلت اصوات الملائكة يسمعها الرسل 3 أيام متوالية، فخجل الرسل من ان يتركوا الجثمانية الى حيث جاءوا، فظلوا هناك 3 أيام حتى اختفت اصوات الملائكة، وبعد ذلك اختفت الأصوات فرجعوا كل إلى مكانه إلى أن التقوا بالقديس توما الرسول عائدا من بلاد الهند. وقد تأخر بحكمة إلهية لأنه رأى وهو على السحب قادما من بلاد الهند جسد العذراء محمولا على أجنحة الملائكة، وناداه واحد منهم وقال له: تعال وقبل الجسد المقدس وتبارك منه. فلما ظهر توما للرسل في الطريق الى الجثمانية قالوا له: اين انت وكيف تأخرت، ان العذراء ماتت. ودفناها في الجثمانية، فطلب إليهم أن يعودوا به إلى حيث دفنت وأن تتاح له الفرصة أن يتبارك من جسدها، فرجعوا معه ففتحوا القبر فلم يجدوا شيئا، إنما صعد بخور طاهر. إنما توقع التلاميذ أن يكونوا بعد انصرافهم رجع اليهود مرة أخرى وأخذوا الجثمان، فطمأنهم القديس توما وقال: اطمئنوا يا إخوتي، إنه لقصد عالي، تأخرت حتى هذه الساعة لأنني أنا رأيت جسدها محمولا على أجنحة الملائكة وقبلت هذا الجسد وتباركت منه. فالآباء الرسل صدقوه، ولكن طلبوا علامة أخرى ليتحققوا من هذا الأمر، فوعدهم المسيح له المجد بأن يروا جسدها مرة أخرى، وهذا هو السبب في الصوم المعروف بصوم العذراء مريم الذي في نهايته حقق الله لهم هذا القصد، فرأوا جسد العذراء مرة أخرى. ولذلك أصبحت الكنيسة تعيد بعيدين: عيد نياحة العذراء اليوم 21 طوبة، وأما عيد صعود جسدها ففي 16 مسرة. الحقيقة أن ما هوش صعود الجسد، لأن صعود الجسد كان بعد 3 أيام من النياح، فكان مفروض يكون 24 طوبة، لكن احتفال الكنيسة ب16 مسرة هو في الواقع تحقيق الوعد الذي أعطاه المسيح للتلاميذ بظهور هذا الجسد لهم، فرأوه وتحققوا من هذا الصعود، وكان ذلك في 16 من مصر. بركة صلوات العذراء مريم وحياتها المقدسة تشمل جميعنا أيها الإخوة والأبناء. قصدنا من هذا السرد السريع لحياتها المجيدة أن نبين أن الذين يعيشون في حياة التقوى لا تتصوروا أن حياتهم تخلو من الآلام، بل ربما على العكس أن تكون لهم آلام أشد وأقوى من آلام الآخرين، لكن فرق بين آلام وآلام، فرق بين من يتألم لخطاياه وبين من يتألم من أجل المبادئ، من أجل مبادئ الإنجيل ومن أجل الله ومن أجل المسيح، فرق بين من يتألم كنتيجة وكرد فعل لأفعاله هو، ومن يتألم كانتقام وظلم واقع عليه من الشياطين ومن الأشرار. فرق بين تلك الآلام وبين هذه الآلام. هذه الآلام الأخيرة لها أمجاد، وعلى قدر الألم وعلى قدر التعب وعلى قدر الاحتمال يكون الجزاء المبارك. فالذين يتألموا مع المسيح ويعانون معه في آلامه من أجله ومن أجل مبادئه ومن أجل الخير الذي يصنعونه في هذه الحياة لهم طوبة، طوبة لمن يحتمل التجربة، لأنه متى تزكى ينال إكليل الحياة. جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة. جازت العذراء الآلام وخرجت إلى الراحة، وهكذا نحن إن تألمنا من أجل المسيح، إن عشنا في الحياة الدنيا نحمل كأس الآلام ونحمل الصليب الذي قال عنه المسيح: يحمل الصليب معه، يحمل الصليب على كتفه وعلى ظهره، صليب المسيح. من يحمل هذا الصليب له كرامة وله مجد وعلى قدر الآلام تتحول الآلام إلى لآلئ في إكليل المجد الذي سوف يحظى به، تتحول الآلام والجراحات إلى لآلئ في إكليل مجده. لذلك أقصر الذين تألموا هم أقصر الذين سيتمجدون. جزنا في الماء والنار وأخرجتنا إلى الراحة. إذا كنا قد سردنا آلام العذراء أو بعضا منها، فيمكنكم أن تتصوروا أنه على قدر ما احتملت من آلام بلغت القمة في الاحتمال على قدر الكرامة والمجد والجلال الذي تتمتع به في السماء، وعلى قدر الدالة التي تكون لها أمام ابنها الوحيد. لذلك نضرع بشفاعتها وسؤالاتها ودالتها وقربها ومكانتها أن يعطينا الرب رحمة وأن يعطينا غفرانا لخطايانا وأن يتمم مسيرتنا في الحياة بسلام. له الإكرام والمجد إلى الأبد آمين.